بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب الصلاة من كتاب منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله تعالى وسكنه فسيح جناته، وهذا لعله هو المجلس الثالث أو الرابع في هذه الدورة في مسجد أهل السنة بإخواننا مركز السنة في دورة الإمام السعدي في مدينة لندن. توقفنا في الدرس الماضي عند قول الإمام السعدي: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. فذكر في هذا الموضع ثلاث مسائل: سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر، كل هذه ثابتة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وبالأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام وبما صار عليه سلفنا الصالح من عهد الرسول، وكان عليه كل أهل العلم في ذلك. قوله: باب سجود السهو. السهو هو النسيان والغفلة، وهذا يحصل للإنسان إذا صلى، يحصل له ذهول، يسمى ذهول أيضا، يذهل وهو يصلي فينسى، يسهى عن ركن من أركان الصلاة أو واجب من واجباتها أو سنة من سننها وغير ذلك. والحكم أنه إذا سهى عن ركن أو واجب فإنه لا بد أن يتلافى ذلك في أثناء صلاته. والسهو يكون أحيانا بزيادة، وأحيانا يكون بنقصان، وأحيانا يكون بشك، لا يدري صلى أربع ولا ثلاث، صلى اثنتين أو ثلاث، صلى اثنتين أو واحدة، يحصل على شك. والشك قد يكون معه ترجيح وقد لا يكون. كل هذه إذا وقع فيها مسلم وجب عليه أن يتحرى اليقين ويتلافى ما حصل من قصم نقصان أو من زيادة، ثم يسجد السهو في آخر صلاته، إما قبل السلام وهو ركن الأخير في الصلاة أو بعد السلام كما سيأتي في التفصيل. وحكم السهو أو سجود السهو حكمه كما يقر أهل العلم أنه واجب، أي بمعنى أن من ترى من سهى في صلاته ثم علم ولم يسجد السهو فصلاته باطلة، لأن ترك واجب عمدا، إذن لابد أن يعيد الصلاة من جديد. أما إذا تركه نسيانا، فإن كان قريب الزمن عاد فسجد السهو. إن كان تركه نسيانا والسجود قبل السلام حكمه في هذا الموضع الذي نسى، فإنه يعود إلى صلاته لأنه قريب ما زال في المسجد، يعني دقيقة دقيقتين لحظة، يعني هكذا في هذا الحدود يعود إلى صلاته فيسجد السهو ثم يسلم. وإذا كان مضى زمن طويل فإنه يعذر ويتوب إلى الله تعالى. وإذا كان السجود بعد السلام وتركه زمنا طويلا، خمس ساعات أو يوم، قال العلماء فإنه يسجد له في أي وقت، لأن هنا السجود بعد السلام، وبعد السلام هذا خارج الصلاة، فحيثما تذكره سجد. وهذا فيه أدلة من كلام أهل العلم، أهل العلم تكلموا في هذه المسائل كلاما كثيرا، وهناك رسالة لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى مختصرة في أحكام سجود السهو، وقد يسر الله لنا شرح هذه الرسالة وهي مطبوعة موجودة عند الإخوة هنا، وربما توزع بعض النسخ وهي قليلة لمن يعني سينال بعض الجوائز في الإجابة على بعض الأسئلة. والرسالة موجودة في موقع المسجد، من أراد أن يأخذ البي اف اللي هو النسخة لها يحمل إن شاء الله من مركز، لأننا في المجلس هذا ما نستطيع نأتي بكل أحكام سجود السهو وهي كثيرة، لكن نأتي بعمومات فيها التي تغني المسلم إذا صلى الآن وغير ذلك يستطيع أن يتفادى السهو ويسجد له. نعم.
الشيخ حفظه الله تعالى said, بسم الله الرحمن الرحيم. Indeed, all praise is due to Allah, and may the peace and blessings be upon His Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and his companions and relatives. The Shaykh Habibullah, he said that this is the third or fourth sitting going through the book Kitab al-Salah from Manhaj al-Salikin in this Masjid of Ahl al-Sunnah, Markaz al-Sunnah. And this is the Dawra, the conference named after Imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala. And in the past lesson, we stopped at the statement of Imam al-Sa'di where he said the prostration chapter, the prostration of forgetfulness, recitation, and gratitude. The Shaykh Habibullah ta'ala, he said that these are three different issues that Imam al-Sa'di mentioned. The first is as-sahu, the prostration due to forgetfulness. And the second is at-tilawa, the prostration due to recitation. And the third is as-shukr, the prostration due to gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. And all of these are affirmed, authentically established from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the authentic narrations that have come from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and that which the Salaf al-Salih were upon and all of the people of knowledge. And as-sahu is forgetfulness and heedlessness. And this happens to the individual when he prays. And so if an individual forgets while he is praying, then that which is upon him is sujood as-sahu. And this is something that is obligatory. And the Shaykh, he said that also that which causes forgetfulness in the prayer is absence of mind, or other than that, which causes the individual to not pay attention. And so the Shaykh said the ruling related to sujood as-sahu is that it is wajib. And so, if someone does not come with it in the prayer, if he needs to do it, then his prayer is invalid. And if he remembers during the prayer, then he should make up that which he needs to do if he misses a pillar or a wajib, and then he prostrates twice for forgetfulness. And this sujood as-sahu either occurs due to adding something in the prayer or omitting something from the prayer or having doubt in the prayer, such as doubting whether you have prayed three or four rak'ahs or one or two rak'ahs or other than that. And this is something that happens in the prayer. And so all of these happen in the prayer, and sujood as-sahu is done to compensate for them. And so if he needs to make up something in the prayer, he makes it up and then he performs sujood as-sahu either before or after the salam. And its ruling, as the scholars have mentioned, is that it is wajib. The Shaykh Hafidhullah Ta'ala, he said that if someone forgets to perform sujood as-sahu once it's an obligation upon him, then if after the salam he remembers after a short while, then that which is upon him is to go back and perform the two sujoods and then to give the salam. And the Shaykh Hafidhullah said, however, if there's a long time period between that, then he is excused, inshallah. The Shaykh said, however, if the sujood as-sahu is the type which is done after the salam, then regardless of how much later after it is, then he performs the prostration, the sujood, as-sahu, the two prostrations of forgetfulness. And this is because this sujood as-sahu, which is after the salam, is not part of the prayer, it is after the prayer, so it can be done at any time. And so if he needs wudu, he makes wudu. And the Shaykh, he said that there is a small book that was written by al-Imam, our Shaykh, al-Allama, Ibn al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, which is summarized regarding the rulings related to sujood as-sahu, the prostration of forgetfulness. And the Shaykh, he said that alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala made it easy for us to explain this risala, this book by Ibn Uthaymeen rahimahullah, and it is printed and it is available with your brothers here at Markaz al-Sunnah, who have a few copies to give out at the end of the conference as gifts and prizes to those who answer certain questions. And you can, and you will also be able to find the PDF version of the book on the website of the brothers at Markaz al-Sunnah soon, insha'Allah ta'ala. And you should go back to this book to see the rulings related to sujood as-sahu, because in this explanation of the book, we will not be able to go into much detail in all of the rulings related to it.
قال الشيخ وهو مشروع أي أن سجود السهو مشروع. سجود السهو مشروع أي بمعنى أنه مشروع فعله. ما الذي شرعه؟ شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقواله في الأحاديث التي ستأتي معنا وبأفعاله عندما حصل منه ما يستدعي سجود السهو وبإقراره حينما يفعل ذلك الصحابة في زمنه ويقرهم على ذلك. قال وهو مشروع إذا زاد. متى يسجد السهو؟ يقول إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو سهوا. إذن في حال الزيادة، إذا زاد في صلاته، زاد ركعة، زاد السجود، زاد ركوع، زاد قيام، أو قعدة في موضع ينبغي أن يقوم وهكذا، أو قال يعني يريد أن يقول سمع الله المحمد، قال الله أكبر لما قرب، قال سمع الله المحمد، إذن زاد هنا، أتى بذكرين في موضع، والذكر هنا واجب، فقال الله أكبر ثم علم أنه بيقوم قال سمع الله المحمد بعدها، فأتى بذكر هذا وذكر هذا، هذه زيادة. في هذه كلها يشرع السجود مع التفصيل سيأتي إن شاء الله. قال أو نقص شيئا، إذن في حال زيادة ينبغي السجود سهو. والعلماء يقولون إذا كان في الصلاة زيادة فإن سجود السهو يكون بعد السلام اللي هو ركن الأخير من الصلاة، إذا كان في الصلاة زيادة، أي بمعنى زاد ركعة، زاد سجود، زاد قيام، زاد مثل ما ذكرنا هذا الذكر. وإذا كان زاد في الصلاة فإنه يسجد السهو بعد السلام، وسجود السهو يعني سجدتين، يقول الله أكبر ويضع جبهته كما يسجد في موضع في أي موضع في الصلاة، ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي، مثل أي سجود، ثم يقول الله أكبر، يجلس بين السيدتين كأي صلاة، ثم يسجد السيدة الثانية كأي صلاة، ثم يجلس ثم يسلم، هذا بعد الصلاة يعني في حال إيش؟ الزيادة. طيب في حال النقصان، في حال النقصان تكون سجود السهو قبل السلام، قبل السلام، قبل أن يسلم، فيسجد السيدة الأولى والثانية ثم بعد ذلك يسلم. في حال الشك، إذا شك ثم ترجح عنده، إذا حصل الترجيح بعد شك وشيء من الدهول، فإنه يسجد سجود السهو بعد السلام. إذا شك ولم يترجح عنده شيء، لم يترجح عن إذا شك ثم ترجح عنده يكون السجود قبل السلام. نعم، إذا شك ثم ترجح عنده أو أنه غلب عليه الترجيح فإنه يعمل بهذا ويسجد قبل السلام. إذا شك ولم يترجح عنده شيء فإنه يأتي بركعة أو يأتي بما نسي ثم يسجد سجود السهو بعد السلام. طيب قال أو نقص شيئا من المذكورات ما ذكرنا سابقا ركوعا سجودا قياما قعودا سهوا. قال أتى به وسيد للسهو. ثم قال أو ترك واجبا يعني غير الركن. الواجب ما هو؟ تكبيرات الانتقال، الذكر في حال الركوع سبحان ربي العظيم، الذكر في حال السجود سبحان ربي الأعلى، الذكر في حال القيام، كل هذه الذكر بين السيدتين كل هذه واجبات. فإذا أو تكبير الله أكبر سمع الله لمن حمده كل هذه واجبات. فإن ترك واجبا من واجبات الصلاة أيضا سهى فهنا أيضا عليه أن يسجد كما ذكرنا في الزيادة بعد السلام وفي غير ذلك قبل السلام. قال أو شك في زيادة أو نقصان مثل ما ذكرنا شك زيادة أو شك في نقصان. هنا يرجح أو يعمل باليقين. الأصل أنه إذا قام للركعة الثانية من صلاة الظهر أو الثالثة صلاة الظهر الثالثة قام للثالثة الآن ثم شك هذه ثالثة أو رابعة، الآن دخل شك لا يدري هي ثالثة يعني دخل ذهل حصل ذهول له يقول والله لا أدري هذه ثالثة أو رابعة، نقول رجح. قال ما أقدر رجح ونعمل باليقين. ما هو اليقين؟ اليقين الأقل، واليقين الأقل هنا الثالثة. إذن يجعلها ثالثة ويتم صلاته فيحصل عنده نقصان ويسجد قبل السلام. طيب كيف يرجح هكذا بالنقصان؟ ثبت يعني من كلام العلم ومن أدلة النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا حصل له الشك يبني على اليقين. إيش يبني على اليقين؟ يعني يبني على الأصل. لو أن إنسانا توضأ صلاة المغرب ثم جاء وصلى ثم خرج المسجد ثم أدى العشاء فقال الحمد لله أنا على وضوء بصلي العشاء، ثم جاء قال والله لعل وضوء انتقض. هنا دخلوا الشك. نقول إذا دخلت الشك ابني على اليقين. إيش اليقين؟ اليقين متوضي. إذن انصرف عن الشك، أنت على وضوء خلاص، أنت على وضوء صلي. إذا صلى ثم حصل له يقين أن كان وضوءه منتقض هنا يعيد الصلاة من جديد. لكن لو ما حصل له يقين فهو على خير، حتى لو كان وضوءه قد انتقض لكنه بنى على اليقين الحمد لله. الإنسان معذور يعني، لأن الإنسان يعني بشر. الدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا كان في صلاته فحصل عنده شك أنه استريح في الصلاة يعني خرج منه ريح وارتاب، هل هو خرج أو ما خرج؟ لأن الشيطان يأتي الإنسان ويشككه في هذا، حتى جاء بعض الحديث أنه يعمد إلى مقعدته إلى حيث الدبر ويجور شعره فيحس كأنه شيء خرج أو يسمع قرقرة ويظن أنه شيء خرج. إذا حصل الشك هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تخرج من صلاتك إلا أن تسمع صوتا أو تجد ريحا، يعني تقطع الشك باليقين والله يمكن شيء خرج. يقول أترك يمكن هذا مش شيطان، إذا سمع صوت براط خلاص الآن يقين بعد الشك، أو جت ريح فساء هنا حصل اليقين تخرج من صلاتك. أما قبل هذا لا تخرج لأن الشيطان سيأتيك كل بعد شوية تشك تروح توضع ترجع تشك تروح. يعني يمكن توضع 20 مرة وأنت بصلاة واحدة، هذا فعل الشيطان في الدين يسر. هذه قاعدة عظيمة ينبغي الإنسان يعمل بها. نعم.
الشيخ حفظه الله تعالى الإمام السعدي he said regarding سجود السهو the prostration of forgetfulness that it is legislated to perform it at the end of the prayer if an individual adds an extra ruku' or sujood or standing or sitting to the prayer out of forgetfulness. The Shaykh he said حفظه الله, so if someone adds these things to the prayer, such as adding an extra ruku' or an extra sujood or an extra sitting when he was meant to be standing or other than that, or for example the Shaykh he said if after getting up from ruku' instead of saying Sami'allahu liman hamida the person says Allahu Akbar, and then he remembers that he's meant to say Sami Allahu liman hamida, and so he adds that also, then he has added to the prayer. And because saying these two remembrances are wajib, obligatory, and so adding dhikr that is obligatory, this is adding to the prayer, and so one must perform sujood as-sahu according to the detail which we'll mention insha'Allah. The Shaykh Hafidhahullah Ta'ala, he said that if someone adds something, one of these things to the prayer, then the sujood as-sahu should be done after the salam. And so if he adds an extra rak'ah, or an extra sujood, or an extra sitting that he was not meant to add, then he performs the sujood as-sahu after the salam. The Shaykh, he said, and that is that one says Allahu Akbar, and he goes into sujood just like he goes into any other sujood, saying Subhan Rabbi al-A'la 3 times, and then he sits just like he would sit between the two prostrations, and then he says Allahu Akbar again, and he does the sujood, and then he sits back again and gives the salam. And that is if the sujood is done before the salam, or he does it after the salam. And the Shaykh, he said that Imam al-Sa'di then said that it is also legislated if someone emits something from the prayer. The Shaykh, he said, and so if someone emits something from the prayer, then he must perform the sujood before the salam. Or if someone has doubt regarding his prayer, in the prayer, he doubts regarding what he has done. And so if someone has this doubt, and during the prayer, he tries his best to realize what the correctness is, and then he acts upon that, then what he should do is perform the 2 sujood of sahu before the salam. As for if he has doubt, and he's not able to recognize that which is most correct, then that which he does is does the sujood as-sahu after the salam. Imam al-Sa'di, he said that also from that which is legislated is to perform sujood as-sahu if one emits that which we mentioned from the prayer. Then he must make up that which he missed and prostrate for forgetfulness. The Shaykh, he said that if he emits that which we mentioned, meaning if he emits a rukun such as ruku' or sujood or other than that. And so if he does that, then he must make up that which he missed and performs sujood as-sahu afterwards. The Shaykh said this is likewise the case if someone misses a wajib, not just a rukun, but also an obligation in the prayer, such as takbiratul intiqal, saying Allahu Akbar when changing positions in the prayer, or just like the dhikr that is said during ruku' or sujood, or other than that, or the dhikr between the 2 prostrations, then if one misses these, then he must also perform sujood as-sahu. Imam al-Sa'di said, or if he omits a wajib out of forgetfulness, or has doubt whether he has added or omitted. The Shaykh, Hafidhahullah Ta'ala, he said, just like we mentioned, that this affair goes back to what one is most certain about. The Shaykh said, for example, now if someone is praying and he gets up for the 3rd rak'ah, and he is not sure whether he has prayed or whether he is on the 3rd rak'ah or if he is on the 4th rak'ah, for example, in the prayer of Dhuhr, and so due to forgetfulness or absence of mind, he is not sure. And so what he should do, if he is able, is try to recognize that which he believes is most likely that it is. And the Shaykh said, if he's not able to do that, then he builds upon that which he is certain about. And that is the lowest number. And so that would be in this case, that he should recognize as if he is on the 3rd rak'ah. And then he does sujood as-sahu. Shaykh, الذي يبني على اليقين. يسجد قبل أو بعد السلام. And the Shaykh, he said that an example of those who act upon that which they are certain about is if someone performs wudu, for example, for Salat al-Maghrib, and then he prays Maghrib, and then at the time of Isha, he has doubt whether he has wudu or not. And so he should act upon that which he is certain about, and that is that he is upon wudu, and that he still has wudu, and so he prays, and he does not have to repeat his wudu. The Shaykh said, and if this person, however, after the prayer, has certainty that he was actually not upon wudu, then he must make up the prayer. As for if he does not have certainty, then he is excused, even if he did not have wudu. But if he acted upon the origin, then he is excused. And the proof for that is the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam about a man who in the prayer feels like he has passed wind. And the Shaykh said that the shaitan comes to the slave while he is in the prayer, and he tries to put him off his prayer and makes him think that he broke wind or other than that. And it even came in a hadith that the shaitan would come to the individual while he is in the prayer and pull a hair from near his buttocks, so the person thinks that he broke wudu. And all this is from the shaitan. The Shaykh said the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught the person that if he is in the prayer and he feels like he has broken wind, then he should not leave the prayer unless he hears a sound or smells something. And so you must take away your doubt with certainty.
نضرب أمثلة حتى يتبين المقال، لأن بالمثال يتبين المقال. نضرب مثال لنقصان ركن أو زيادة ركن. مثلا أحد الناس يصلي، فصلى الركعة الأولى، ثم صلى الركعة الثانية، ثم صلى المغرب هو، لم يجلس التشهد، ثم قام إلى الركعة الثالثة، ظن منه أنها الركعة الثانية، شك، دخلوا الشك. هنا إذا دخلوا الشك أنها ثانية أو ثالثة، هذه مسألة فيها يترجح ترجيح أو عدم ترجيح وغير ذلك. لكن لو أنه قام من لما صلى الركعة الأولى قام إلى الثانية مباشرة، قام إلى الثانية ثم ظنها أنها ثالثة، نقول لا هي ثانية ليست ثالثة، هنا وجب عليه أن يعلم أنها أولى. فإذا حصل عنده يقين أو سبح الناس له أو غير ذلك صلاها الركعة الثانية، صلاها الركعة الثانية. أو أنه أصر سبح الناس له سبحان الله سبحان الله وهو قام لثالثة، هنا يرجع عن الثالثة ويعرف أنه زاد. وإذا أشكل عليه ولم يتيقن له يستمر في صلاته. ومن كان خلفه إذا علم بالخطأ وراجع الإمام بالتسبيح، الرجال يسبحون سبحان الله سبحان الله، وراء الإمام يصر، فإنه ينصرف عنه يتم صلاته، لأن هذا الإمام ذهل وحصل مع الذهول ما استطاعني. يعني نظر مثال آخر أقرب وأوضح، يصلي الظهر، الظهر أربع ركعات، بعد ما صلى الرابعة قام لخامسة وهو يظنها الرابعة، سبح الناس سبحان الله وهم جالسون، سبحان الله ما جلس، سبحان الله ما جلس، يكفي أن يسبح اثنان بس مرتين ثلاث مرات، فإذا عاد وجلس الحمد لله ما عاد يستمر. هنا من كان على يقين لا يتابعه، من كان على يقين بأنه زاد ركعة الآن، ثم هذا الذي علم أنه على يقين وزاد ركعة يعلم بالذي ينبغي أن يكون عليه أن يجلس يظل مكانه، إما أن يمنع الانصراف ويسلم لأنه قد تمت الرابع أربع، أو أنه لا يريد أن ينصرف فيبقى مكانه في التشهد إلى أن يفعل الإمام الخامسة ويجلس، ثم بعدين يسلم فيسلم معه. بعد ما يسلمون قالوا إمام أنت الآن جاءت يعني بخامسة، قال لا برابع، قلنا لا أنت أخطأت هي هنا خامسة، هذا الإمام أخطأ ومن سار معه ممن لم يعلم الحال أيضا وقع في الخطأ. هنا ينبغي الإمام أن يرجع ويسجد السهو ويسجدون معه. لكن قالوا هنا كلام، الواقع أن هذا كلام اختلف في العلم، هل هذا كلام يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة؟ والراجح أنه يبطل الصلاة، لكن إذا لم يكن كلاما كثيرا شيء يسير يعني بما لا يخل، فإنه يرجع ويسجد السهو والصلاة صحيحة لأنه يعني يسجد على زيادة. طيب هنا إذا قام الإمام للخامسة أو الرابعة في صلاة المغرب أو الثالثة في صلاة الفجر لا ينبغي أن نشوشر المسجد. سبحان الله سبحان الله، ربما بعضهم يأتي بأشياء ما تخل يعني. لا ينبغي إما متابعة الإمام إن كان ما تدرك الحال الذي حصل له، وإن كنت تدرك لك المفارقة كما ذكرنا. فإن تابعته وأنت لا تعلم بالحال أنت معذور. طيب صلى الآن ثلاث الفجر ثم سلم. قالوا يا إمام أنت صليت ثلاث الفجر. قال نعم صح. كيف صح؟ قال نعم في إحدى الركعات أنا نسيت الفاتحة، لكن هذا ما يحصل الفجر، قال أجعلها في الظهر. في الظهر صلى خمس، قال متعمد الخامسة. كيف صليت خمس؟ قال نعم. ليش؟ قال في إحدى الركعات نسيتش الفاتحة. طيب الفاتحة ركن ولا ليس ركن؟ ها إيش يجب عليه؟ نحن قلنا أن الفاتحة في كل ركعة ركن، إذا من حقه أن يقوم إلى خامسة ولا لا؟ من حقه أن يقوم إلى خامسة. طيب هناك ناس ما تبعوه، ما تبعوا الخامسة لأنهم على يقين أنه زاد، هؤلاء صلاتهم صحيحة ما علم شيء، لم قرأوا الفاتحة، واللي يتبعوه على أنهم لا يعلمون هي ما هم متكلمين خامسة ولا رابعة هذا صلاتهم صحيحة، لكنه هنا سيجد السهو لهذه الزيادة فصلاته صحيحة. طيب إمام يصلي المغرب وهذا حصل مرة من المرات، وهنا ينبغي إحسان الظن بالأئمة لأنه الإمام بشر، فلما هو يعني كبر بالصلاة لم يقرأ الفاتحة لم يجهر بها، فالذين خلفه ينتظرون يجهر بالفاتحة ما جهر، جهروا بسم الله والحمد لله رب العالمين ما جهر استمر لما أتم الفاتحة. لما أتم الفاتحة قال أعوذ برب الناس أو قلوا أي صورة، قالوا الحمد لله رب العالمين، يعني ما قرأت الفاتحة أنت كيف تقرأ سورة العبادة؟ واصل قراءته للسورة وكبر، قام مسكون من ظهرهم هنا وسحبوه. أنت ما تعرف تصلي، أنت صلي بالسورة قبل الفاتحة، وصار الدوشة في المسجد. أنا كان عندي درس جيت بعد الصلاة، قالوا والله حصل اليوم كذا وكذا وكذا، قلنا ما لكم حق خلوه الآن قرأ وقعد رب الفلق صلوا معه خلف صلى. بعدين بعد ما ينتهي سألوا ليش ما قرأت الفاتحة، وانها قلنا لك الحمد لله رب العالمين ايش، فلما سألت الإمام قلت له ليش انت ما قرأت الفاتحة، قال انا قرأتها في السر ظنيت انها صلاة سرية، ثم لما نبهوني يعني قلت ما يجوز إعادة الفاتحة، وهذا اجتهاد منه خاطئ لأنه يجوز ان يقرأ الفاتحة ما في شيء خاصة في مثل هذه الحالة، فهو اجتهاد وقال أن الفاتحة لا يجوز إعادتها. من قال لك هذا الكلام؟ المهم لو أتموا الصلاة معهم وقالوا يا أخوانا صليت قرأت الفاتحة بس في السر قرأتها، طيب السر والجهر إيش حكمهما؟ تكلمنا عنها في درس الماضي، قلنا السر الإسرار في الصلاة يعني السرية سنة، وإذا جهر به جاز، والجهر في الصلاة الجهرية سنة، وإذا سر بها جاز، كل هذا جائز لأن الإجهار سنة والإسرار سنة، فلا تعارض الإمام في هذا الموضع. طيب لكن الفاتحة ركن، لو لم يقرأ الفاتحة ما صح صلاته هذه في هذا الموضع. طيب هنا قد تكون زيادة وقد تكون نقص، إذا حصل النقص يسبح به، صلى العصر ثلاث ركعات سبحان الله يقوم لازم يقوم، إذا لم يقوم من كان على يقين يقوم يأتي بالرابعة، من كان على ذهول يظل معه إلى أن يسلم، قالوا هذه ثلاث، قام الإمام صلى معه. هذه كيفيات في بعض الزيادات. نعم
Shaykh Hafizahullah Ta'ala, he said we will mention some examples to make this clearer. The Shaykh, he said, for example, if someone gets up to pray Salat al-Maghrib and he prays the first rak'ah and the second rak'ah, and then he is meant to stay sitting. He is meant to stay sitting for the first tashahud. However, he stands up thinking that the one he's getting up for is the second rak'ah. And so he now has shak, he now has doubt. So what he should try to do is recognize what he is actually on. And if he's not able to, then as we said before, he builds upon that which is certain about. The Shaykh Hafizahullah said, however, if it was a different scenario and he stood up for the second rak'ah thinking that it is the third rak'ah, the Shaykh Hafizahullah Ta'ala, he said that if this person, while he's in the prayer and he does this and he gets to the second rak'ah thinking that it is the third rak'ah, and in himself he has certainty that this is the third rak'ah, and even if the people say subhanallah and inform him that it is not the third rak'ah, or it is not the third rak'ah, yet he still gets up, then this person, he is ma'zoor. However, at the end he must compensate for this. And the Shaykh Hafizahullah Ta'ala, he said that the people praying with him may, if they have certainty that he is wrong, they may oppose him. If they inform him but he does not correct himself, then they may oppose him and carry on praying by themselves. The Shaykh said, however, when the Imam finds out, then he must correct himself. And the Shaykh said, we'll mention another example which is easier to understand. And he said, if someone prays the prayer that is four rak'ahs, and at the end of the fourth rak'ah, he stands up for another rak'ah, a fifth rak'ah, and the people, they say subhanallah, and they inform him that he has stood up for an extra rak'ah, the Shaykh, he said, if he does not listen to them, then those who are upon certainty, they should not follow the Imam. They should stay sitting in their places. And so if they wish, they can intend to exit the prayer and give the salam and leave the prayer. Or if they wish, they can stay in tashahud until the Imam finishes this fifth rak'ah and they give salam with him. The Shaykh said, now, if after they finish the prayer, they inform the Imam that he added an extra rak'ah, then here he must go back and perform sujood as-sahu, and those that are with him also perform sujood as-sahu. The Shaykh, he said, however, in this case, between the salah and the sujood as-sahu, there was some speech of them informing him and other than that. And so the Shaykh, he said, the most correct opinion is that there is nothing wrong with this, and the salah is still valid because the speech is not much and it was needed. And the Shaykh, he said that if something like this happens in the masjid and the Imam makes a mistake such as this, adds an extra rak'ah, then you should not cause chaos in the masjid. And so one or two people can say subhanallah to inform the Imam, and those who want to follow the Imam due to not knowing that he did a mistake, then they follow the Imam, and those who are sure that he has done a mistake, then they sit down and they wait for the Imam to finish, or they can leave the prayer. However, they should not cause chaos and noise in the masjid. And Shaykh, he said that if some people followed the Imam and some people did not, and when they asked him, why did you do this? Then he says that the reason I did this is because I forgot in one of the rak'ahs to read Surah Al-Fatiha. And Surah Al-Fatiha is a rukun, a pillar from the pillars of the prayer. And so it's from the right of the Imam that if he misses a rak'ah, if he misses Surah Al-Fatiha in a rak'ah, then he gets up and makes up that rak'ah. And so the Shaykh, he said, now there are some people who carried on praying with the Imam and some people who did not. And so the Shaykh said, both of their prayers is correct, because those people who did not carry on with the Imam, they had read their four rak'ahs and Surah Al-Fatiha. And as for those who followed the Imam, then they did that which they also had an absence of mind and forgetfulness like the Imam, and so they did not realize. However, of course, they must still perform sujood as sahu. The Shaykh Hafidhullah Ta'ala, he mentioned a story that once there was an Imam who was leading Salat al-Fajr. And so, when he was leading, he did not read Surah Al-Fatiha out loud. And so those behind him were waiting for him to read Surah Al-Fatiha. And he did not. And they tried to remind him, but he still did not. And then he began reading the next surah after Surah Al-Fatiha. And so they carried on trying to correct him, but they did not. And so what they did is they grabbed him and they took him away from the Imam position. And they started chaos in the masjid and other than that. The Shaykh Hafidhullah, he said that I had a lesson after the prayer, and I came and they told me what had occurred. And they asked the Imam why he did not read Surah Al-Fatiha out loud. And so he said that the reason behind that was that by accident he had read Surah Al-Fatiha silently already. And so when they reminded him to recite Surah Al-Fatiha, he did not recite it out loud once again, because he thought it was not permissible to read Surah Al-Fatiha twice. And Shaykh said this is incorrect understanding, but this is what happened. And the Shaykh, he said that we've already mentioned that when it comes to reciting out loud or silently in the prayer, then that is sunnah. And so reciting silently in the silent prayer is sunnah, and reciting loudly in the loud prayer is sunnah. However, if someone does not do it, then his salah is still valid. Well, that which is important is that Surah Al-Fatiha is read. And the Shaykh, he said, as we've mentioned, that if the Imam is leading and he makes a mistake, adds something, then those who are sure that he has added something by accident, then they do not follow him. And as for those who are not sure, then they follow him. Naam, Shaykh.
Surah أخرى من زيادة إذا صلى الإنسان مثلا صلاة الفجر ثم قام إلى ثالثة ظن منه أنه الثانية، هذه زيادة. قد يكون يصلي منفرد، إذا تذكر وجب عليه الرجوع يجلس، لأن هذه زيادة ثالثة، يجلس ويتم التشهد ثم يسجد السهو بعد السلام، لأنه زاد ترك الزيادة يسجد السهو بعد السلام. إذا كان مع الجماعة زاد ثالثة في الفجر سبحوا يجلس ويسجد السهو بعد السلام. الرجال يسبحون والنساء يصفقن إذا كنا خلف إمام، هذه زيادة. نقصان في الركن، أحد الناس يصلي الركعة الأولى، لما ركع سجد السيدة الأولى جلس لكنه لم يجلس بين السيدتين وقام مباشرة إلى الركعة الثانية، ضمن منه أن هذه السيدة الأولى هي السيدة الثانية، فانتصب قام الركعة الثانية. هنا أخطأ، ما جاء بالسيدة الثانية وهي ركن، لربما يكون منفرد. إذا كان منفرد، إذا تذكر قبل بلوغ السيدة الأولى في الركعة الثانية وجب عليه أن يرجع. مثال: سيدة صلى ركعة الأولى، سيدة على السيدة واحدة ثم قام، ثم شرع يقرأ الفاتحة والصورة، ثم ركع، ثم اعتدل، لما بلغ الاعتدال تذكر أنه في الركعة الأولى سيدة واحدة فقط، أو أنه في حال الركوع تذكر أنه في الركعة الأولى سيدة أولى فقط، يرجع إلى السيدة الثانية، يسجد السيدة الثانية، ثم يقوم من جديد، لا يعتد بما فعله بعد ذلك أبدا، لأنه رجع والسيدة الثانية يتم الأولى، فيقوم يأتي بركعة ثانية، ثم بعد ذلك يصلي، وإذا سلم يسجد السهو. إذا كان قام وسجد السيدة أولى ثم قام ونبه، هنا يرجع ويسجد السيدة الثانية ثم يقوم بالركعة الثانية، في زيادة هنا في القيام، يسجد بعد السلام. هذه في حال ماذا؟ الزيادات. طيب في حال النقصان، في حال الواجب، ترك واجبا بمعنى أنه كان يصلي المغرب، صلى ركعة الأولى، ركعة ثانية، الركعة الثانية بعدها تشهد، قام وانتصب قائما، بعد أن انتصب قائما تذكر أنه ترك السيدة الأولى. طيب السيدة الأولى إيش حكمها؟ التشهد الأول، إيش حكم التشهد الأول؟
واجب.
إذا انتصب قائما خلاص اعتدل، ما يرجع للواجب، خلاص يعديه ويسجد السهو بعد ذلك بنقصان، لأنه حصل نقصان يكون قبل السلام. إذا كان تذكر وهو في طريقه القيام لم ينتصب بعد، يرجع، لأنه ما ينتصب بعد يرجع ويتشهد وليس عليه شيء، ما عليه شيء لأنه هذا لم ينتصب بعد. وإذا قام من ما ترك التشهد ونبه وهو قائم لا يرجع، لأن بعض الناس ينبه سبحان الله سبحان الله يسروا لا يرجع، تركهم، والمأموم ينبغي أن يتابعه لأن هذا ترك واجب. فإذا بعد ذلك أتم صلاته يعني سيدة يعني سيدتين قبل السلام لأنه حصل نقصان وهو ترك الواجب. وهكذا إذا ترك يعني في حال سجوده، بدل ما يقول سبحان ربي الأعلى قال سبحان ربي العظيم ورفع، أو أنه قرأ فاتحة، أو جاء بذكر آخر، نسيان منه سهى، هنا ترك واجب. إذا ترك الواجب لا يعود له، خلاص إذا ما عاد له هنا يسجد السهو بعد ذلك، وصلاته صحيحة، وركنه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الركعة صحيح، لأنه ترك واجب لم يترك ركن. نعم.
The Sheikh حفظه الله تعالى said we'll mention some more examples to make it clearer. That if someone prays Salat al-Fajr, for example, and then he gets up for a third rak'ah out of forgetfulness, thinking that that is the second rak'ah, and for example, he's praying by himself, then if he remembers, then straight away he must come back and sit down and do the tashahhud and give and perform sujood as-sahw after the salam. And as for if he was praying with jama'ah, he was the imam, people praying behind him, and he does this, and they inform him, or during the prayer they say subhanallah, for example, or the women, they clap, then he goes back straight away, and he does the same. And the Shaykh hafizahullahu ta'ala, he said, an example of if you miss and omit something during the prayer. For example, someone prays the first rak'ah and he does the ruku' and he does the first tashahhud. However, he stands up straight after that, and so he does not do the second prostration out of forgetfulness. And so this is a mistake which he has to correct. So if he's praying by himself and he remembers, before he reaches the same position in the next rak'ah, and so before he reaches the first sajda in the next rak'ah, for example, the Shaykh said, if after standing up he reads Surah Fatiha and he does ruku', and during the ruku' or after the ruku' he remembers that in the last rak'ah he only did one sajda, then what he should do is go back to it straight away and not count anything that came after it, and then he prays the second rak'ah. And so after this, he performs sujood as-sahw. The Shaykh, he said that if he does the same, does the first sajda, the first prostration, and then he is informed by those praying behind him, then he goes back straight away. And due to him adding an extra standing, then he should prostrate after the salam in this case. Then the Shaykh hafizahullah, he said, as for emitting a wajib, an obligation, and not a rukun. For example, in Salat al-Maghrib, after the second rak'ah, he stands up for the third rak'ah straight away without the first tashahhud. And the first tashahhud is a wajib, an obligation. So the Shaykh, he says, if he stands up and he forgets the obligation, the wajib, then he does not go back to what he missed, the obligation that he missed, but rather he waits till the end of the prayer and he gives performs sujood as-sahu before the salam for missing out on that tashahud. As for if while he is getting up he remembers, then straight away he sits down and he does tashahud al-awwal, and he does not have to do anything after that. He does not have to do sujood as-sahu. And the Shaykh Hafidhahullahu Ta'ala, he said that if the Imam leaves off the wajib, the obligation, then the Ma'moom must follow him in this. And then they do sujood sahu afterwards. And the Shaykh Hafidhahullahu Ta'ala, he said an example of this leaving off an obligation is if he does not say the correct dhikr in sujood. So for example, instead of saying Subhana Rabbi al-A'la, instead of that he says Subhana Rabbi al-Azim, or he reads Surah al-Fatiha by accident or something like that, then that which is upon him is sujood as-sahu at the end of the prayer. And if he does this, then his prayer is valid.
مثل أخيرا قال أو شك في زيادة أو نقصان. الآن شك يعني مثلا صلى المغرب ثم شك هل زاد في الركعة أو نقص، هل في زيادة في الصلاة أو في نقصان. هنا عنده حالتان، أن يرجح يجتهد، فإذا مال قلبه إلى أنه صلى ثلاث، مال قلبه إلى هذا خلاص يعدها ثلاث، مال قلبه إلى ثنتين يعدها ثنتين ويبني عليها ويصلي، فإذا تم صلاته سلم وسجد السجدتين بعد السلام. هنا شك وحصل عنده يعني ميل قلبه إلى أنها عدد كذا، خلاص يعمل بهذا الميل. طيب الدليل، الدليل حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، يجتهد يتحرى الصواب، فإذا تحرى الصواب يعمل بالصواب. قال فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام لأنه تحرى الصواب. طيب صلى ولم يصل تحرى الصواب، قال والله ما أعرف، ثلاثة أربعة ما أعرف، دخلوا هنا يبني على اليقين اللي ذكرناه من قبل، يبني على اليقين. إذا قال لعلها أربع أو ثلاث، لا نقول هي ثلاث، إذا قال ثالثة لعلها وثنتين يقول لا هي الثالثة هي الأقل، فيبني على اليقين ويتم صلاته ويسجد سجدتين قبل السلام، قبل السلام. طيب ما الدليل؟ الدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاتي فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا قال فليطرح الشك، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وهو الأقل، على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا يعني زاد شفعنا له صلاته هذه السجدتين اللي هي قبل السلام، وإن كان صلى إتماما لأربع كان ترغيما للشيطان، لأن الشيطان الذي دخل عليه وسواسه. قال هذه أسباب زيادة النقصان في حالة الشك. ثم أورد قال وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول في السجدة. نأتي الآن بالآثار التي حصلت على النبي في حال السهو في صلاة عليه الصلاة والسلام. نعم.
إذا كنا أربع شفع، إذا كان يعني هو يعني جعلها اليقين على الأقل يعني.
الحديث نفسه. الحديث يقول إذا كانت الخامسة فهي ترغيم للشيطان. أليس كذلك؟
لا شك عليكم صلاتي فليمضي كم صلى ثلاثة أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسلم قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما لأربعة كان ترغيم للشيطان.
الشيخ حفظه الله تعالى he said and we will take the last point where Imam al-Sa'idi mentions regarding sujood al-sahu that if someone has doubt whether he has added or omitted something from the prayer. The Shaykh he said, so now for example, if one is praying Salat al-Maghrib and he is not sure he's not sure, he doubts that maybe he has added something to the prayer, or he doubts that maybe he has omitted something from the prayer. The Shaykh said, so this has two situations. The first is that he tries to do a tarjih. He tries his hardest to recognize what is the most correct. And so whatever his heart thinks that is most likely, then that is what he builds upon. And so if he has doubt regarding which rak'ah he is in the salah, then he tries his hardest to recognize which one he is on. And if he does this, then he completes his prayer, builds upon that, and at the end of the prayer, after the salam, he prostrates twice for forgetfulness. And the proof for this is the hadith of Abdullah ibn Buhayna radiallahu anhu, where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that if one of you has doubt regarding his prayer, then he should search for what is most likely. And then if he does that, then he should complete upon that, and then give salam, and then prostrate twice. And so this is the proof. The second situation of having doubt in the prayer is if one is not able to recognize what is most correct. And so what he does is, as we mentioned before, builds upon the certainty. So if he's not sure if he's on the third or fourth rak'ah, then he builds upon the lowest number, three. Or if he's not sure if he's on the third or second, then he builds upon the smallest number, which is two. And so he does this, and then he performs sujood as-sahu before the salam. And the proof is the hadith of Abu Sa'id radiallahu anhu, where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, if one of you has doubt regarding his prayer and is not able to recognize whether it is the third or fourth rak'ah, then he should take away the doubt and he should build upon the yaqeen, that which he is certain about. The Shaykh said, meaning the lowest number. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam then said, then he should prostrate and then give, and then he should prostrate before he gives salam. And it came in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where he said that if he actually, for example in Dhuhr, if he actually did pray five rak'ahs, an extra rak'ah instead of four, then it completes his prayer for him. And if what he did was actually the completion of the four rak'ahs, then that is something which upsets the shaitan. And the Shaykh, he said, and so these are the two situations of doubt. And then Al-Imam Al-Sa'di after that goes on to mention the narration regarding it.
ذكر هنا الإمام السعدي رحمه الله تعالى أحاديث حصل فيها سهو للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلم المسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر تحصل منه السهو ويكون قدوة للأمة إذا سهى كيف يصلح صلاته في السهو وسجودها. ذكر الحديث الأول قال وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول وهذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن حينة قال وسلم من ركعتين من الظهر يعني صلى ركعتين الظهر ركعتين بس وشك الراوي قال لما ركعتين أو العصر إلى هم أربعة قال ثم ذكروه بمعنى لما صلى ركعتين سلم قال رسول الله أقصرت الصلاة أم شرع شيء قال ما قصرت ولا شرع فقال أبو اليدين يا رسول الله لقد صليت ركعتين فقال صدق يعني ذي اليدين قالوا نعم هنا معنى دليل أن إذا كان رجل من الناس قال يا فلان شكيت كذا أو خطأت كذا لابد من شاهد آخر معه يقول ها صحيح كلام يقول نعم خلاص إذا شاهد آخر معه تم فهنا شاهد هذا الصحابي قال لا بل صليت ركعتين يا رسول الله الظهر فقال هكذا قال نعم فقام رسول الله وقد كان قد ذهب للساريه بعد من الموضع فأتى وصلى ركعتين إتماما للأربعة ثم سجد السهو قال وصلى ركعتين أو العصر ثم ذكروا فتمم وسجد للسهو هذا سجود الرسول عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة قال صلى بنا النبي صلى الظهر أو العصر فسلم فقال ذو اليدين صحابي الصلاة يا رسول الله أنا قصت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابي أحق ما يقول قالوا نعم فصلى ركعتين أخرين ثم سجد سجدتين يعني جبرا للصلاة. قال وصلى الظهر فقيل له أزيدة الصلاة؟ فقال وماذا؟ قالوا صليت خمسا يعني زاد ركعة خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم، هذه حال زيادة، سجد سجدتين بعد السلام، هذه متفق عليه. قال وإذا شك أحدكم في صلاته، هذا مرة معنا، فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان، رواه أحمد ومسلم. وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، هذه لأن العلماء اختلفوا، بعض قال قبل السلام بعض بعد السلام. فلو صلى زيادة وسجد بعد السلام صلاته صحيحة، ولو صلى نقصان وسجد قبل السلام أيضا صلاته صحيحة، وإن صلى في الحالتين بعد السلام كل ذلك صلاته صحيحة، لأن المسألة فيها خلاف بينهم. إذن سجد يساو يا إما قبل أو بعد التفصيل، وهذا هو الراجح، وإن لم يعني يفصل أو يرجح عنده شيء وصلىها كلها قبل السلام صح صلاته، وإن جعلها كلها بعد السلام صح صلاته، لكنه على القول المرجوح. هذا بارك الله فيكم. نعم
السلام عليكم.
نواصل درس قصير باقي.
نعم. And so Imam al-Sa'di rahimahullah then mentioned certain ahadith which show that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam also had this forgetfulness in the prayer and how he corrected it sallallahu alayhi wa sallam. And this is so the Muslim can know that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is a human and he also forgets, and for us to learn from it. And so the first is the hadith that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam once prayed salat al-dhuhr as two rak'ahs. And the Shaykh, he said this is in the Sahihain from the hadith of Abdullah bin Buhayna radiyallahu anhu. And the narrator had doubt whether it was salat al-dhuhr or asr. And so when this happened, they asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and it was Dhul Yadayn who said to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, has the prayer been decreased in number or has there been another legislation? And so the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, the salah has not been decreased nor has there been a new legislation regarding it. And so Dhul Yadayn said to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that you prayed it as two rak'ahs. And so the Prophet sallallahu alayhi wa sallam asked the others, is it correct that which Dhul Yadayn says? And so the Shaykh Hafidhullah said, this is a proof that if the person praying behind the Imam informs the Imam of a mistake that he made, then someone else that was also from the congregation should likewise bear witness with him. And so when they said, yes, it's correct, O Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, he stood up and he added the two rak'ahs that he missed, and then he completed the prayer, and then he performed the two sajdas. And also the hadith of Abu Hurairah radiyallahu anhu, who said that once the Prophet sallallahu alayhi wa sallam prayed dhuhr as five units of prayer, meaning he increased in the prayer. And he was asked sallallahu alayhi wa sallam, has the prayer been increased? And so he replied, and why is that? And so they said, because you prayed it as five units. And so the Prophet sallallahu alayhi wa sallam prostrated twice after he gave the salam. And then there's the other hadith which the Shaykh said we have already mentioned, in which it says that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, when any one of you is in doubt about his prayer and does not know how much he has prayed, three or four units, then he should cast aside his doubt and base his prayer on what he is certain of. Then he should perform two prostrations before giving salam. If he has prayed five units, then they will make his prayer an even number for him. And if he has prayed exactly four, there will be humiliation for the shaitan. And then Imam al-Sa'di, he said that it is allowed to prostrate before or after the salam. The Shaykh Hafidhullah, he said that this is because the scholars have differed with regards to when to do sujood as-sahu. Some of them said that you should do it before the salam, and some say you should do it after the salam. And so if an individual adds to the prayer and does sujood as-sahu after the salam, then this is valid. And if someone emits from the prayer and does sujood as-sahu before the salam, then this is valid. Or if he adds or emits and does it after the salah or before the salah, or he puts all of them before the salah, then all of that is permissible. However, as we mentioned, that which is most correct is the detail that we mentioned, that some should be done before the salam and some should be done after the salam. However, whichever is done, then it is the prayer is still valid.
ذكر الشيخ بعد ذلك قال ويسن وله ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. هل سجود التلاوة يعني تلاوة القرآن يعني؟ لأن في القرآن مواضع السجود فيها أمر بالسجود والأمر هنا الاستحباب. وفي مواضع في القرآن معلومة إذا معلمة في المصحف. هذه مواضع السجود يقول إذا وصلت هذا الموضع وأنت تقرأ سواء في الصلاة أو خارج الصلاة يستحب لك أن تسجد. وهذا السجود ليس صلاة ولكنه سجود لله تعالى وليس له علاقة بالصلاة. فلك أن تسجد بوضوء أو غير وضوء، إلى قبلة أو غير قبلة، كل هذا يجوز لك لأنه سجود خارج الصلاة. هذه إن كان داخل الصلاة فهو مرتبط بالصلاة. طيب إذا جيت موضع السجود، إذا وقفت الموضع السجود لك أن تسجد، وإذا سجدت والناس صلوا معك لازم يسجدوا معك، وإذا كنت لوحدك أنت لحالك، وإذا لم يسجد لم يسجد معك. طيب إذا كان الإنسان يقرأ لوحده هذا هو حر، يسجد أو لا يسجد. إذا كان واحد يقرأ والناس يستمعون له، فإن سجد يسجدون معه، لم يسجد لا يسجدون معه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحد الصحابة يقرأ بجانبه، يقرأ والرسول يسمع، فلما بلغ موضع السجود سجد أصحابي، سجد معه الرسول عليه الصلاة والسلام. جلس رسول الله يوم ثاني مع أصحابي آخر يقرأ، فلما جاء موضع السجود لم يسجد أصحابي هذا. قال رسول الله لم تسجد معي. قال أنت ما سجدت، كيف سجد معك؟ قال لو أنت سجدت أسجد معك مثل ما فعل أصحابي أمس، إذا لم تسجد أنا ما أسجد معك. إذن هذه هي السنة في موضع سجود السهو. والسجود هذا كما قلنا مستحب ليس ولا يلزم تجاه إلى أي جهة معينة. وإذا سجدت تدعو الله تعالى سيد وجه الذي خلقه شق سمعه وصره بحمده. السجود الذي التلاوة الذكر الذي جاء فيه وهو ذكر يسير معلوم في للمسلم، سيد وجه الذي خلق شق سمعه وصره بحول قوته، الله مكتب لي بها أجر وحط عني بها وزره، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. هذه الدعاء يأتي بس ما في شيء، ثم ينصرف لا يلزم له سلام ولا شيء. هذا هو سجود التلاوة. نعم.
أحسن الله عليكم. Imam Sa'di then said that it is recommended that the prostration of recitation be performed by the reciter and the listener in the prayer and outside of it. The Sheikh Hafidhullah said that this is the recitation of the Quran. And so there are places in the Quran where if someone reads it, then it is recommended for him to perform sujood. And these places in the Quran have marks and signs that show you when to do them. And so you can do it inside the prayer or outside the prayer, and it is recommended. And the Shaykh, he said, and so if you are in the prayer, first of all, the Shaykh, he said that sujood at-tilawah is not connected to the prayer. And so if one does sujood at-tilawah, he does not have to have wudu. He can have wudu or not have wudu. He can face the qibla or not face the qibla. It is not connected to the salah. Unless he recites it in the salah, then it takes the rulings of the salah, of course. And then the Shaykh, he said that if one recites it in the salah and he wishes to perform sujood, then he does so. And if there are people praying behind him, then they must perform it with him. And if he recites an ayah of recitation, however, he does not do sujood, then those behind him do not do sujood either. And the Shaykh Hafidhahullah Ta'ala, he said that once the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was with a Sahabi who was reciting the Quran, and he came across an ayah of sujood. And so the Sahabi prostrated and the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam prostrated with him. And the next day, another Sahabi was reciting an ayah of sujood, and he did not perform sujood, nor did the Prophet sallallahu alayhi wasallam. So the Sahabi said, O Messenger of Allah, you did not perform the sujood. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, you did not do it, so I did not do it either. And so it is recommended, the Shaykh hafidhahullah ta'ala, he said, to perform this sujood as sahu. And like we said, it is not obligatory or necessary to do it to any direction. And the Shaykh, he said, there has come a specific dhikr to say while one is in sujood as sahu, which begins with dua, as you say. The one that starts with سَجَدَ وَجْهِ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ اللهم اكتب لي بها أجره وحط عني بها وزره واكتبها لي عندك ذخرا. And so this is a dua that you can find in the books that mention the du'as to make in the salah, and other than that you can find it in Hisn al-Muslim as well. And the Shaykh said, this is all you say in the salah, or this is all you do, and once you say it, then you get up and you don't have to make a salam.
أهم موضوع أن سجود التلاوة للقارئ والسامع إذا سجد يسجد معه إذا لم يسجد ما يسجد السامع ما لا يلزمه.
The most important thing the Shaykh said is that سجود التلاوة is for the reciter, and so if the reciter performs the prostration, then the listener also does it. However, it is not necessary for the listener.
قال بعد ذلك في موضع هذه آخره. قال حكم وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. يعني بمعنى نزلت نعمة عظيمة للإسلام جميعا وبشر بها الإسلام يسجدون شكر. كل واحد يسجد لحاله. ولا يلزم إلى جهتك مثل ما سجود التلاوة يسجد شكر لله تعالى ويحمد الله تعالى ويشكره على هذه النعمة العظيمة اللي وقعت بالإسلام أو وقعت بنعمه له مدة طويلة ما عنده ولد ويتمنى ثم قال بشر بالولد يسجد الحمد لله هذه نعمة عظيمة وقعت أو حصلت كارثة لأمة الإسلام فأنقذهم الله منها أيضا يسجدون شكر لله تعالى أن من قد منهم هذه الكارثة أو أنه حل به بلاء ثم الله رفعه عنه ففرح بهذا البلاء أنه ارتفع عنه يسجد شكر سجود شكر. وحكم سجود الشكر مثل حكم سجود التلاوة بمعنى لا يلزم وضوء لا يلزم قبلة لا يلزم كما مثل ما ذكرنا في إذا قال الشيخ وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة أي تماما.
إمام السعي then mentioned that when an individual attains a blessing from Allah or is saved from a calamity by Allah, then he prostrates to Allah subhanahu wa ta'ala out of gratitude. The Shaykh, he said, so whenever a ni'mah, a blessing comes upon Islam and the Muslims as a whole, then all of them become happy and they may perform this prostration of gratitude and thankfulness to Allah subhanahu wa ta'ala. And they do it by themselves. And likewise, if this blessing is attained by an individual by himself, and then likewise, he is happy and he performs the prostration of gratitude, such for example, if someone has not had a child for a long time and then he is given glad tidings of a child, then he performs sujood as-sahu. Or if there's a calamity that has come upon Islam and the Muslims or upon him himself and Allah subhanahu wa ta'ala raises it and lifts it from them, then out of happiness and thankfulness to Allah subhanahu wa ta'ala, then they prostrate out of gratitude to Allah. And its ruling of the prostration of gratitude is just like the ruling related to sujood at-tilawa. And so you do not have to face the qibla and you don't have to have wudu or other than that. And as Imam Sa'di says, the ruling of the prostration of gratitude is the same ruling as the prostration of recitation. And then the Shaykh Hafidhullah, he added that there has not been narrated a specific dhikr to say in the sujood of gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. And we'll stop there inshallah for the prayer, and we'll continue after the prayer bi-idhnillah. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.